بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق شيئا من المسائل والمباحث في استراق السمع، وهي مسائل مهمة، وذكرنا الحديث الآخر وهو حديث النواس بن سمعان، وذكرنا أنه حديث لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن نعلق عليه بثلاث مسائل. المسألة الأولى: هل يمكن أن يحصل الصعق والخرور على الأرض بالسجود؟ والجواب أن ذلك ممكن بأن يتقدم الصعق السجود، فإذا أفاق الشخص منه سجد لله سبحانه وتعالى، والملائكة إذا صعقوا ثم أفاقوا سجدوا لله سبحانه. المسألة الثانية: هل هناك إحساس عند الجمادات؟ فقد ذكر في هذا الحديث ارتجاف السماوات، فهل السماوات تخاف الله؟ وهل فيها إحساس ومعرفة من خلقها؟ الإحساس في الجمادات حاصل بإرادة الله سبحانه وتعالى، وقد دلت الأدلة على إثبات ذلك، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه ثبت حنين الجذع وتسليم الحجر بمكة، الجذع حن وبكى لفراقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحجر بمكة يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، والطعام يسبح، كانوا يسمعون تسبيح الطعام، وغير هذا مما ورد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في شأن السماوات والأرض وما فيهما، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنها تقوم هذه الجمادات وما فيهما بعبادات عظيمة، من هذه العبادات التعظيم لله سبحانه وتعالى والخوف منه. قال سبحانه وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الوصف الثاني: التسبيح لله عز وجل. قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وهذا تسبيح حقيقي، لكن لا نفقه ولا نفهم كيفية ذلك التسبيح. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن هذه الأوصاف السجود، قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن هذه الأوصاف الاستجابة لأمر الله عز وجل، دليل ذلك قول الله عز وجل للسماء والأرض: إيتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فهذه الأدلة والنصوص الكثيرة تدل على أن الجمادات وجميع ما خلق الله عز وجل بإرادة الله فيه إحساس، ويقوم بما ذكرنا من تسبيح وسجود وغير ذلك. المسألة الثالثة: هل الملائكة تموت أم لا موت للملائكة؟ أما قبل النفخ في الصور فلا يوجد هناك نص صريح يبين أن الملائكة تموت، ولكن نعلم بأن هناك من الملائكة من يطول عمره إلى قيام الساعة إلى زمن يشاءه الله سبحانه وتعالى، ومن هؤلاء جبريل. قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. هذه الليلة ينزل فيها جبريل كل سنة، في كل سنة، لأنه المقصود بقوله والروح. فلا يوجد هناك نص على أن الملائكة تموت قبل النفخ في الصور، لذا لا يجزم بهذا الأمر. أما بعد النفخ فإنهم يدخلون في قول الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يدخلون في هذا، ويدخلون في قوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. ثم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية. مسائل هذا الباب على ما يلي: الأولى تفسير الآية، والمراد بالآية قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. وتفسيرها واضح وبين من وجهين: من ألفاظها فليس فيها لبس أو إشكال، فمعناها واضح. والوجه الثاني بالحديث الذي يوضح ويفسر معناها أكثر، وهو حديث أبي هريرة الذي مر في الباب. المسألة الثانية، ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشرك من القلب. وهذه المسألة مهمة، يشير فيها إلى الآية، إلى الآية السابقة، وليس إلى الآية السابقة فقط بل وإلى ما قبلها، وهو قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فأبطل الله عز وجل بهذه الآية الشرك خصوصا التعلق بالصالحين ودعاؤهم من دون الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بهم، وذلك بسبب أمور أربعة ذكرت في الآيات. الأمر الأول أنهم لا يملكون شيئا، أنهم لا يملكون شيئا، وكذا الصالحون لا يملكون شيئا من السماوات والأرض. الثاني أنهم لا يملكون قسطا من الملك الذي يذكر في حق الله سبحانه وتعالى. الثالث أنهم لا يعاونون الله عز وجل لغناه عن جميع خلقه، فالله عز وجل هو الغني الحميد، غني عن معاونة أحد، فهو لا يحتاج إلى معونة أحد، لا إلى الملائكة ولا إلى غيرهم. والرابع أنهم لا يملكون الشفاعة إلا بإذنه، لا يملكون الشفاعة. فإذا كانت هذه الأوصاف في الملائكة وهي تنفي اتخاذهم أربابا من دون الله وآلهة تعبد من دون الله، فكيف بمن دونهم ممن هو أضعف وأقل شأنا منهم؟ ولذا قال: وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشرك من القلب. وهذا من ناحيتين: الناحية الأولى تعظيم هذه المخلوقات من الملائكة والسماوات لله سبحانه وتعالى، فتعظيمها لله سبحانه وتعالى هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا ينبغي أن يصرف لهذه الملائكة ولا لغيرهم من المخلوقات وهي تعظم الله، تعظم العظيم، تخشى العظيم. فبدلا من أن يوجه الإنسان عبادته إلى الملائكة يوجهها إلى الله، لأن الملائكة هي تخشى الله وتخافه. والأمر الثاني أن عظم هذه المخلوقات تدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى، فالله عز وجل عظيم. لينظر الإنسان في خلق السماوات والأرض، ما أعظم هذا الخلق، فالذي خلق هذه المخلوقات أعظم وأجل سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي أنهم أخبروا أن الله عز وجل لا يقول إلا حقا وهو العلي الذي علا على جميع المخلوقات علو ذات وقهر وقدر، وهو الكبير الذي لا أكبر منه. وتفسيره واضح. المسألة الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، أي أنهم لما كانوا يصعقون حين يسمعون كلام الله عز وجل فلا يفهمونه، كان سبب سؤالهم شدة الخوف والفزع، يسألون لماذا يسألون؟ من شدة خوفهم وفزعهم، والفزع الحاصل منهم كان لسببين: الأول لسماع كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل عظيم، فهو صفة تليق بعظمته سبحانه وتعالى. والسبب الثاني خشية قيام الساعة، خشية قيام الساعة، لأن من وراء ذلك الصعق أن يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وذلك لأن زمن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن بقيام الساعة كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. فهو مؤشر ودليل على قرب الساعة. المسألة الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، وذلك لأن جبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالوحي، وقد وكله الله عز وجل بذلك، وهذا التوكيل قد ذكر الله عز وجل أنه صفة من صفاته، أن يوكل الملائكة أو بعض ملائكته ببعض المهام والوظائف. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. توكيل من الله عز وجل. وكذلك جبريل، وجبريل وكل بأعظم أمر، بأعظم أمر، فالله عز وجل قد وكله بالوحي، والوحي فيه حياة الأرواح، حياة الأرواح والقلوب والأديان، وكله الله عز وجل بهذه الوظيفة وهي أعظم وظيفة، فلذا صار جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكم وصف الله عز وجل جبريل عليه السلام بأنه الروح، لأنه ينزل بما فيه حياة الأرواح بالوحي. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، وهذا وارد في الحديث ولكنه لم يثبت هذا الحديث، وهذا فيه إشارة إلى فضل جبريل قد علمنا أن الله عز وجل لم يذكر صفات عن ملك من ملائكته مثل ما ذكر على وجه التعيين، مثل ما ذكر عن جبريل عليه السلام، ذكر فيه صفات عظيمة. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، هذا مأخوذ من قوله ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها، وهذا يدل على مكانته بينهم، فله مكانة عظيمة يعرفها أهل السماء، يعرفها أهل السماء. ولذا ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه. ومما يظهر مكانته أيضا أو يدل على مكانته بين أهل السماء قوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، مطاع هناك يطيعه أهل السماء، لأنه لا يأتي إلا بالحق من عند الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي خلقه ووصفه بأنه أمين، نزل به الروح الأمين، وهنا يقول مطاع ثم أمين، وهذا أيضا يدل على عظمة جبريل ينادي في أهل السماء ويسمعه أهل السماء كلهم. وتصور هذا الخلق العظيم الواسع الفسيح السماوات ويتكلم جبريل فيسمعه أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. فجبريل له مكانة عند أهل السماء، لذلك يسألون جبريل ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، وكلهم يقول قال الحق بعد قول جبريل عليه السلام. هذا يدل على مكانة هذا الملك العظيم في أهل السماء من الملائكة. المسألة الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كله، يعم أهل السماوات كلهم، وذلك مأخوذ من قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، والغش هو الصعق، والصعق يأتي على حالين لا يظهر أحدهما إلا بقرينة. الحال الأول بمعنى الغش وليس الموت، والحال الثاني بمعنى الموت، وذلك يعرف بالقرائن، يعرف بالقرائن. ففي قول الله سبحانه وتعالى وخر موسى صعقا، الصعق هنا هو الغش، غشي عليه، بدليل قوله عز وجل فلما أفاق، والإفاقة لا تكون إلا من غشي وليس من موت، وليس من موت، هذه من القرائن. والحال الثاني قد يأتي للموت بقرائن واضحة ذكرها الله عز وجل: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفخ في الصور. المسألة التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله، ارتجاف السماوات لكلام الله. وقد ذكرنا أن السماوات تقوم بأعمال عظيمة من تسبيح وسجود وخشية وخوف واستجابة لأوامر الله عز وجل، هذه السماوات العظيمة. وهذا الارتجاف يحصل أو يقع منها لأمرين: الأمر الأول الخوف من الله عز وجل أن يعذبها، وهي جمادات ومع ذلك تخاف من الله عز وجل، فالعاقل أولى بأن يقوم بهذه الخشية وهذا الخوف من الله عز وجل ويعبده كما يليق بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنه من باب التعظيم لله سبحانه وتعالى لكون رب العالمين عظيما، عظيما في ذاته، عظيما في صفاته، عظيما في أفعاله. المسألة العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، أي كما ذكره في آخر الحديث. وقد علمنا أن جبريل ينتهي حيث أمره الله، وهذا المكان الذي أمره الله إما من السماء أو من الأرض، إما من السماء أو من الأرض كما ورد في بعض الروايات. هذه بعض المسائل، ويأتي إن شاء الله تتمة لهذه المسائل. وإلى هنا وبارك الله فيكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ غيبا، غيبا. طيب، المسألة، يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. وهذا أمر ثابت ومقرر بالقرآن والسنة والإجماع، استراق الشياطين للسمع. ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. وقد أنكر نفر من المحدثين استراق الشياطين للسمع، وأنكروا أيضا رميهم بالشهب ومن هؤلاء المراغي في تفسيره وشوقي ضيف وغيرهما. أنكروا هذا الأمر، ولا شك أن إنكارهم لذلك منكر عظيم، سواء كان بتأويل أو بغير تأويل، فإن الله عز وجل قد أثبت ذلك في كتابه، وكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة. فهنا ذكر المصنف هذه المسألة ليبين أنها من المسائل المقررة. المسألة الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا، أي كما وصف سفيان ابن عيينة أحد رواة الحديث، حيث إنه بدد بين أصابعه وحرف كفه. وهذه المسألة صفة ركوب الشياطين بعضهم بعضا نستفيد منها عدة فوائد. الفائدة الأولى: مدى حرص أهل الباطل على الباطل. فانظر إلى هذه الصفة، يدل على حرصهم الشديد على الباطل، يركب بعضهم على بعض، وهذا من باب الحرص على المنكر. وقد ذكر الله عز وجل أن أهل الباطل يحرصون ويصبرون على باطلهم، كما قال الله عز وجل عن المشركين: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وقال سبحانه وتعالى عنهم: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فهم يصبرون على الباطل ويحرصون عليه، وهؤلاء الشياطين كذلك لهم حرص وعندهم صبر على هذا الباطل. الفائدة الثانية: التعاون على الشر. والفائدة الثالثة: أن أهل الحق أولى بالتعاون وبالتناصر وبالتآزر من أهل الباطل، لأن الله عز وجل قال: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الفائدة الرابعة: كثرة الشياطين. فالشياطين كثر. هذه المسألة الثانية عشرة. المسألة الثالثة عشرة: إرسال الشهب، أي أن الله عز وجل قد أثبت ذلك في كتابه، وكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فإرسال الشهب ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. وقد مرت الأدلة من القرآن وكذا من السنة على هذه المسألة، أن الشهب ترسل على الشياطين. فإذا أرادت الشياطين استراق السمع أرسل عليها الشهب. ومتى كان إرسال الشهب؟ كان هذا منذ خلق الله سبحانه وتعالى النجوم، منذ خلق الله سبحانه وتعالى النجوم، وخلقها مقرون بخلق السماء، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فلاحظ أن الله عز وجل ذكر حكمتين في هذه الآية من خلق النجوم: زينة للسماء ورجوم للشياطين. فخلق أو إرسال الشهب كان قديما مذ خلق الله عز وجل هذه المصابيح وهذه النجوم. المسألة الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. فهناك حالتان بالنسبة لإرسال الشهب: من حيث إدراك الشيطان وعدم إدراكه، أو من حيث وقت إلقائه للكلمة وعدم إلقائه لها. أن الحالة الأولى أن الشهاب يدركه قبل أن يلقي كلمته، يدرك الشيطان قبل أن يلقي كلمته. والحالة الثانية أن يدركه الشهاب لكن بعد أن يلقي كلمته إلى وليه من الإنس. وهذا راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، مع أنه قادر سبحانه على ألا يصل إلى أولياء الشياطين من الإنس شيئا، ولكن لله الحجة البالغة. ومن هو الولي من الإنس؟ من هو ولي الشياطين من الإنس؟ ولي الشياطين من الإنس هم السحرة والكهنة وأمثالهم. وقد وصف الله عز وجل أولياء الشياطين الذين تتنزل عليهم الشياطين بالكلام وبالأخبار. قال الله عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. على كل أفاك كثير الإفك، والإفك أشد الكذب. على كل أفاك أثيم أي كثير الإثم. فالصفة الأولى من حيث القول، من حيث المقال، والصفة الثانية من حيث الفعال. فهو أفاك في قوله أو في مقاله، أثيم في فعاله. هذا وصف من كان وليا للشياطين ينتظر ما توحيه الشياطين إليه. المسألة الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، وذلك لأجل ما أتاه به وليه من الشياطين. فلربما حدث في بعض الأحايين بعض ما أخبرت به الكهنة والسحرة، فيظن الناس أن ذلك حق وصدق، وأن الكهنة يقولون الحق ويتكلمون بالصدق فيغترون بذلك، نسأل الله العافية. وسيأتي مبحث أو باب من أبواب التوحيد في الكهانة وحكمها وخطرها. المسألة السادسة عشرة: كونه يكذب معها 100 كذبة، أي أنه يخلط مع الكلمة الواحدة 100 كذبة، وذلك من أجل أن يروج بها على الناس فيقبلوا كذبه. ولو أتى بالكذب لما قبل الناس منه، لكن لابد من خلط ذلك الصدق بالكذب. المسألة السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وذلك لاغترار الناس بها وغفلتهم عما قارنها من الكذبات. يغتر الناس بتلك الكلمة وينسون الكذبات الكثيرة. فلو أن شخصا كذب 5 مرات، 10 مرات، 20 مرة، هل يصدق بعد ذلك؟ لا يصدق. هذا عند من يعقل ومن يفهم، لا يصدق بعد ذلك. يتهمه الناس حتى لو جاء بالخبر الصحيح أنه سيحدث وسيقع، لا يصدقه الناس. لماذا؟ اعتادوا عليه الكذب، لأن الأصل فيه الكذب. وهذا هو الذي ينبغي للعقلاء تجاه الكهنة والعرافين والمنجمين والسحرة، أن يواجهوا ما جاءوا به بالرد والإنكار وعدم التصديق. المسألة 18: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتذرون 100؟ يتعلق بواحدة ولا يعتبر 100 كذبة، ما يعتبر بها. وهذا الاغترار يحصل عند الجهال ولا يقع عند العقلاء. لذلك لا يغتر بالباطل إلا جاهل. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى اغترار أصحاب الدنيا بمنظر قارون، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أما أهل العلم وأهل البصيرة وأهل العقل والحكمة فإنهم لا يغترون بذلك الباطل. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير. فلو أن العاقل رأى هذه الكذبات ورأى كلمة صادقة كان الأولى به أن يعتبر بتلك الكذبات الكثيرة، وإن حصل من ذلك الشخص كلمة حق. ولذا ينبه على أن أهل الباطل قد يأتون في زخرف من القول بشيء من الحق. انتبه، أصحاب الباطل قد يأتون مع زخرفة القول عندهم، يأتون بشيء من الحق كي تقبله النفوس التي تحب الحق، وكي يروج على الناس ذلك الباطل. فصاحب الباطل ما يأتيك بكل باطله دفعة واحدة، قد يظهر لك شيئا من الحق وشيئا من الصدق فتحسب أنه على شيء وليس كذلك. فليتنبه لمثل هذا. فالمسائل هي بمثابة التنبيهات للشخص وتحذيرات أيضا. المسألة 19 كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. انظر إلى حرصهم، يتلقونها ويحفظونها ويستدلون بها وينشرونها. هذا يدل على ماذا؟ على حرص أهل الباطل. انظر كيف يحرص على أخذ الكلمة أولا، ثانيا يحرص على حفظها وعدم ذهابها، ثالثا يحرص على نشرها بين الناس ليروج ذلك الباطل. فهذا من أسباب الترويج لما يقوله الكاهن من الباطل، نسأل الله العافية. المسألة 20 إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. وقد ذكر في الباب إثبات صفتين من صفات الله سبحانه وتعالى هما من أعظم الصفات. الصفة الأولى صفة الكلام، والصفة الثانية صفة العلو. فهاتان صفتان عظيمتان أثبتتا في القرآن والسنة، ولكل منهما أدلة كثيرة في إثبات صفة الكلام وصفة العلو لله سبحانه وتعالى. فصفة الكلام ثابتة لله عز وجل بالقرآن والسنة وإجماع السلف، وهي صفة تليق بالله سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يمثل في هذه الصفة ولا في غيرها بأحد من خلقه، ولا تعطل هذه الصفة كما ذهب المعطلة. ففي توحيد الأسماء والصفات الذي هو جزء من توحيد الله عز وجل نجد ضدين لهذا التوحيد، فليتنبه لهما طالب العلم في باب توحيد الأسماء والصفات. ضدان لإثبات الأسماء والصفات. الضد الأول التمثيل، والضد الثاني التعطيل. تعطيل وتمثيل. يمثل الله عز وجل في أسمائه وصفاته بخلقه، أو تعطل هذه بالكلية. وكما قيل الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. الممثل الذي يمثل الله عز وجل بخلقه كأنه جعل صنما أمامه، لأنه لم ينزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلته بأحد من الخلق. والمعطل يعبد عدما، لأنه ينفي عن الله الأسماء أو الصفات، فكأنه يعبد عدما لا يتصف بشيء. وهنا ذكر المصنف هذه المسألة وهي من أهم المسائل التي ذكرت في الباب، إثبات الصفات. أثبت الله عز وجل لنفسه صفة الكلام كما يليق بجلاله، وأثبت لنفسه صفة العلو علوا يليق بجلاله من دون تمثيل ولا تعطيل. قال: خلافا للأشعرية، والأشعرية هم من نسب إلى أبي الحسن الأشعري، المنسوبون إلى أبي الحسن الأشعري يقال لهم أشاعرة، مع أن أبا الحسن الأشعري قد كانت له أطوار انتهى فيها إلى ما ذهب إليه السلف، وترك المذهب الذي اعتنقه أولا وهو مذهب الاعتزال، والذي نشر عنه ونسب إليه ثانيا تركه، ثم آل الأمر إلى أن انتهج منهج السلف. ولا شك أنه قد يحصل بعض الرواسب أثناء الطور الثالث، لكنه قد تبرأ من المنهج الذي قرره ابتداء، منهج الأشاعرة. وهذا المنهج فيه تعطيل في أسماء في صفات الله عز وجل، والتعطيل المعطلة أو التعطيل معناه النفي، معناه النفي، وهو في لغة العرب مأخوذ من مادة عطلة التي تدل على الخلو والفراغ، ومنه قوله: وبئر معطلة، وقوله سبحانه: وإذا العشار عطلت. وأما في الاصطلاح فهو نفي الأسماء والصفات كلا أو جزءا، كليا أو جزئيا. وهؤلاء المعطلة على قسمين: أصحاب التعطيل المحض وهم الفلاسفة أو الملاحدة الذين أنكروا رب العالمين سبحانه وتعالى، هؤلاء عطلوا. أما النوع الثاني فهو التعطيل الذي يكون بإنكار الأسماء والصفات كما فعلت الجهمية، أو بإنكار الصفات دون الأسماء كما فعلت المعتزلة، أو بإثبات الأسماء وبعض الصفات كما فعلت الأشاعرة والكلابية والماتريدية. وهنا الأشاعرة أثبتوا 7 صفات ونفوا بقية الصفات، وزعموا أن العقل قد دل على 7 دون غيرها، وعند المحاققة نجد أنه ليس كذلك. فهم حين يثبتون الكلام هم أثبتوا صفة الكلام، لكنها في الحقيقة ليست مثبتة عندهم. فهم يقولون: الكلام لازم، لا يتكلم الله عز وجل بمشيئته متى شاء، وهو كلام نفساني ليس بصوت ولا حرف مسموع، خلافا للأدلة التي مرت أن أهل السماء يسمعون وأن جبريل يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. وقالوا إن كلام الله هو عبارة عن الكلام، فهو مخلوق وليس صفة من صفات الله عز وجل. ففي الحقيقة أنهم لم يثبتوا هذه الصفات السبع على ما أثبته السلف الكرام. المسألة 21، التصريح بأن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل، أي كما ذكر في الحديث، وفيه أن السماوات تخاف الله عز وجل حقيقة بما جعل الله عز وجل فيها من الإحساس. وقد مرت معنا تلك المسألة في وجود الإحساس في المخلوقات والجمادات. المسألة 22، أنهم يخرون لله سجدا، أي كما ذكر في الحديث. وقد علمت أن هذا الأمر ثابت للملائكة بأنهم يخرون سجدا لله سبحانه وتعالى، ولكن ليس استنادا إلى الحديث الذي ذكر، فهو حديث لا يصح. ذاك هو الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله فيما يخص أمر الملائكة، لأن الملائكة عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، فذكر بعض أوصافهم وبعض أعمالهم وبعض المسائل التي تخصهم ليبين أنهم لا يستحقون العبادة لكونهم يخضعون ويخشعون ويسجدون ويعبدون لله سبحانه وتعالى ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر، ألا وهو باب الشفاعة.